بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قدس الله نفسه أنه يعتبر في وجوب الحج الذي تقدم أنه من أركان الدين لمن موضوع عليه الإسلام، يعتبر فيه البلوغ كما يعتبر فيه العقل. لذلك لما دلت عليه ستة من الروايات من أن التكليف بل ما أخذ مشروط بالبلوغ والعقل، فلا يؤخذ غير البالغ بشيء، لا يكلف بشيء، فقد رفع عنه الكلام كما أن المجنون كذلك. أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أزمل فأزمل، إلى غير ذلك من الروايات الجملة على أن غير الأقيل لا يكون مكلفا بشيء. وهذا مما لا إشكال فيه بالأخلاق، كما أنه إذا حج السبيل بناء على أنه مشروع وهو الصحيح على ما سيجيء الكلام فيه اليوم إن شاء الله، لو حج السبيل وبعد ذلك بلغ الاستطاعة لا يكون حجه مجزيا، حجه حول سؤاله لا يكون مجزيا عن حجة الإسلام. حجة الإسلام موضوعة على البالغين، لله على الناس البيت مختص بالبالغين، لأن هذه الحجة لا تتع من غير البالغ. فلو فرضنا أن السبي حج قبل بلوغه حجه هذا وإن كان معمولا به يكون صحيحا، ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام بعد ذلك. فرع الكلام في ذلك في باب الثلاث، فقد تقدم الكلام فيه أن السبي بناء على مشروعية عباداته، لأن ما يقع منه مأمور به غاية الأمر، ليس الأمر به أمرا وجوبيا وإلزاميا، وإنما هو أمر استحبابي. فلو فرضنا أن السبي صلى وقد بلغ أثناء المكث بعد المكث باقي كما صلى إذا صلى قبل الظهر، ثم بعد ساعتين أو ثلاث ساعات فرضنا أنه بلغ، فهل يجب عليه إعادة الصلاة لأن ما صلاه لم يكن معمولا به الأمر الوجوبي؟ لأنما صلى نذرا، هل يكون هذا مجزيا عن الواجب أو لا يكون فيه كلام؟ ذكر في محله أنه لا يرد الإجزاء، لذلك لأنه ليس من إجزاء شيء عن شيء، حتى يقال أن إجزاء المستحب عن الواجب يحتاج إلى دليل، بل هو شيء واحد. صلاة الظهر حقيقة واحدة وصلاة العصر حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة مطلوبة من شخص وجوبا ومطلوبة من شخص آخر ندبا واستحبابا. فالطبيعة التي يأتي بها السبي عين الطبيعة التي يأتي بها البالغ، طبيعة واحدة لا فرق بين الطبيعتين. فالسبي قد صلى صلاة الظهر وإن لم تكن واجبة في حقه، فلا يشمله أدلة الإتيان، يعني أدلة وجوب الإتيان بالصلاة، لأن هذه الأدلة من الآيات وغير الآيات والروايات منصرفة عن من أتى به. من لم يأتي بصلاة الظهر هو الذي يخاطب بصلاة الظهر ويطالب به لأما من أتى بها صحيحة فهو غير مطالب بها. هكذا ذكرنا في نفس الصلاة أنه لا يبعد الإجزاء بلا حاجة إلى العادة. فهل الحج كذلك أو أنه ليس كذلك؟ فرضنا أنه حج ندما في زمان السباق بعدم بلوغه وبعد ذلك بلغ. الظاهر أنه ليس كذلك، فإن حجة الإسلام مغايرة حقيقة مع هذه الحجة. حجة الإسلام هي الحجة التي بني عليها الإسلام وبني عليه الدين، وهو حجة بعد البلوغ كما نص عليه ابن مريم. فإذا فرضنا أن السبي حج قبل البلوغ فهذا غير ذلك الحج، لئن كان مستحبا حج ندبي، لكنه ليس بتلك الحجة التي بني عليها الإسلام، ولذلك لا يجزي. فقد دلت على ذلك من الروايات الصحيحة وغير الصحيحة. نعم الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار والرواية المنثورة قال سألته عن الرجل يموت فيوسف نشي. لما الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سألته عن ابن عشر سنين يحج، قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا اختلف. ونزيل ذلك إذا ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه أيضا عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شموم عن عبد الله بن عبد الرحمن العشم عن مسمع بن عبد الملك قال لو أن غلاما حج عشر هجرات ثم احتلما كان عليه بل ثم احتلما كان عليه فريضة الإسلام، ففريضة الإسلام لا يسقط، لكن هاتان الروايتان ضعيفتان. لسهل بن زياد وبهم محمد بن حسن بن شمون لا يمكن الاعتماد عليهما. العمده ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه باسناده عن صفوان عن اسحاق بن عمار بل روايه معتبره قال سالت ابا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين قال عليه السلام عليه حجه الاسلام اذا السلام، فمعناه أن هذا الذي أتى به ليس لحجة الإسلام. سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج، قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا فلست. فهذه الرواية المعتبرة واضحة الدلالة على أن الحج الندبي لا يجزي عن حجة الإسلام، وحجة الإسلام إنما هي بعد البلوغ. نعم أثبت على ذلك حجة الإسلام في بعض الروايات، ولكنه حجة الإسلام بالنسبة إلى السبي لا حجة الإسلام بالنسبة إلى البالغين، كأن السبي له حجة والبالغون لهم حجة أخرى. محمد بن علي بن الحسين في إسناده عن أبان بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول السبي إذا حج الحج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، يعني حجة الإسلام للصغير، ولكن بعد الكلاب يأتي بحجته، هذه حجة غير تلك الحجة. وهذا أطلق في النائب أيضا، ما يأتي في النائب أنه حجة الإسلام للنائب. كيف ما كان فالحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه، لأن الرواية معتبرة ودلالتها واضحة، معتبرة إسحاق بن عمار، ولا منافاة أن يطلق حجة الإسلام على حج السبي أيضا، ولكن حجة الإسلام حتى يكبر، لا استند كلاهه لا بد من هجة أخرى. هذه الرواية الأخيرة في الرسائل كما ذكرنا محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم، رواها صاحب الرسائل في مورد آخر بعد صفحات أيضا كذلك، يعني تتمة الحديث ذكرها هناك أيضا رواها، وهذا الإحلال كيفية محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم، وهذه من غلط النسخة أو من غلط نسخة صاحب الوسائل قدس الله نفسه أو من المستنسخين لا نعلم به. على كل حال هذه غلطة جزمة، لأن أبان الحكم غير موجود في الروايات أصلا ولا في كتب الرجال، ليس لهذا الشخص وجود، وإنما هو أبان عن الحكم لا أبان ابن الحكم، كلمة أن نهتف بإب، هكذا كتب محمد بن علي بن الحسين بإسناده أن أبان عن الحكم. وأبان عن الحكم له عدة روايات في الكتب الأربعة، ليست كثيرة قليلة، سوى أبان عن الحكم، هذا الحكم هو الحكم ابن حكيم السيرفي على ما صرح به في بعض الروايات، أبان عن الحكم ابن حكيم السيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام، فهو ثقة هذا الحكم، حكم ابن حكيم السيرفي. إنما الكلام في أبان، أن أبان الذي يروي عن الحكم من هو، هذا مجهول، لأن أبان ابن تغلب وأبان ابن عثمان ليس لهما رماية من الحكم أبدا، حكم من حكيم أو حكم آخر. أما أبان ابن تغلب فهو قليل الرواية من غير المعصوم سلام الله عليه، جميع الروايات إلا القليل النادر، أبان ابن تغلب لا يروي عن غير المعصوم إلا قليلا، وأبان ابن عثمان لم يروي عن الحكم، وأبان كثير لا يعلم أن أبان من هو، فإذن تصبح الرواية ضعيفة ولو صحة النسخة أيضاً ضعيفة، لأن أبان ابن حكم مجهول ولم يرسل في كتب الرجال، المقصود أنه تنبيهاً ذكرنا أن الصحيح وهكذا. محمد بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان عن الحكم لا عن أبان الحكم كما في هذه النسخة، ليس أبان بن الحكم ليس له وجود أصلا لا في الروايات ولا في الرجال. بقي الكلام في أن هدي الحج السبيل كما قلنا أنه يجزي، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ لا ينبغي الشك في مشروعيته، لهذه الروايات التي ذكرناها في لو هدي ابن عشر سنين عليه هجة الإسلام إمزاء وأن هجه صحيح، وإلا لا معنى أن يقال إن الحج الفاتل غير المأمور به لا يجزي عن حجة الإسلام، لا معنى له. فالروايات في الأمر بإحجاج السبيل لأن هذا محبوب من متسافره، أنه السبيان مأمورون بالحج، فوليهم من أبيهم فالأمهم أيضا في بعض الروايات يأخذون السبيان معهم فيهجون بهم، فهذا ثابت بالروايات الكثيرة، والإطلاقات أيضا شاملة، يعني إطلاقات الحج الاستحبابي لا إطلاق الحج الوجوبي، لله على الناس ابتوا البيت من استطاع إليه سبيلا. قلنا في كتاب الصلاة أن الإطلاقات الواردة التي دلت على وجوب الصلاة لا يشمل السبيل، حتى يقال بأن المرفوع إنما هو حد الوجوب لا أصل الأمر، كل هذا لا أساس له، لأن الأمر أمر واحد، فإذا رفع عن السبيل الأمر الاستحبابي يحتاج إلى دليل، بل استكشفنا صحة عبادات السبيل من صلاة أو صيام أو حج من الأمر بالأمر في الروايات، مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، وهكذا في روايات الحج، أيضا أمروا بإحجاج الصبيان وبالحج بهم وكيفية حجهم تعليم الحج. هذه الروايات تدلنا على أن حج الصبيان مشروع ومأمور به، وإن لم يكن واجبا إنما الكلام في أن حجهم مشروط بإذن وليهم أو لا يعتبر الإذن. فلو فرضنا أن الصبي حج بنفسه من دون إذن أبيه أو إذن أمه كما في بعض الروايات، صبي مميز فلنفرض أن له 14 سنة بل كامل يفهم يعقل، فحج بلا إذن أبيه، هل يصح هذا الحج أو لا يصح؟ فيه كلام المشهور على السفر الله كذلك، فقيل لعدم السفر وذلك لوجهين: الأول أن العبادات أمور توقيفية، لم يرد نص في حج السبي من دون إذن أبيه وليه فيحكم بالفسق، وهذا جوابه واضح أن الإفراقات كافية فلا حاجة إلى النص الخاص المقيد بعدم إذن أبيه. الحج مرغوب ومطلوب، فإذا حج السبي يحكم بصحة حجه ولو فرضنا أنه لم يستأذن وليه، فالإطلاقات كافية. الثاني أن الحج يشتمل على مصرف مالي في مثل الكفارات، مثلا إذا ارتكب الصبي ما تجب معه الكفارة، ليس للصبي أن يتصرف في ماله بدون إذن وليه، أو مثل الهدي في مثل حج التبرع مثلا، لا في مثل عمرة المفردة إذا فرضنا أنه ذلك. في هذا الحج في حج التمتع لابد من الحج وشراء الحج والتصرف في الحج يحتاج إلى إذن الولي فلا يجوز بدونه، فمن هنا لابد من الاستئذان وأن يدع حجه بإذن وليه. أما مسألة الكفارة فسيجيب الكلام فيه إن شاء الله تعالى في بحث الكفارات، وأما الكفارة هل هي واجبة على الصغير أيضا أو أنه غير واجب باعتبار أنه مرفوع القلم وأن عمده في حكم الخطأ على ما دلت عليه رواية الواردة في باب القتل. البتة في باب القتل بما يشبه القتل عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة. فسيجوز الكلام في أن الكفارة واجبة على فعل الصبي أو أن السبي غير ملزم به، لا يترتب على فعله شيء، فإنه في حكم الفعل الصادر خطأً، فمعلوم أن الفعل الصادر خطأً ليس عليه كفارة للبالغين، فهذا يلحق به. فرضنا أنه قلنا بالوجوب، فرضنا، ولا منافة أنه يستأذن في ذلك الولي، ما دام صغيراً يستأذن الولي في إعطاء الكفارة وفي ذبح شاة مثلا، فإن أذن له فهو وإلا فيدخل في موضوع العاجز عاجز على الكفارة. لا يوجب هذا عدم مشروعية الحج باعتبار أنه قد يكون مبتلا بالكفارة، والكفارة لا يمكن أن يتصرف فيها السبي من ماله لأن تصرفه في ماله مشروط بالإذن. هذا لا يوجب التوقف الحج على الإجازة وعلى الإذن، بل يحج من دون إذنه. فإن قلنا أنه لا تجمع عليه الكفارة فماذا؟ فإن قلنا بالوجوب فيستأذن، فإن لم يأذن يكون معذورا عن ذلك فيبقى إلى ما بعد بلوغه حتى يكفر. فأما بالنسبة إلى الحج، الكلام هو الكلام، إذا فرضنا أنه حجه يستأذن وليه في التصرف من ماله، من مال هذا من مال السبي، فإن أذن له الولي فيأتي بالحج، فإن لا يكون داخلا في موضوع العاجز فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و3 بعد رجوعه. إن لم يتمكن من ذلك إذن يسكت، لا يوجب ترفق جواز التسلط بماله على إذن الولي أن يكون الحج مشروطا بإذن الولي. الحج شيء آخر يأتي بالحج ويجري هنا، يعني في باب الحج يأتي يجري على طبق ما تقتضيه وظيفته. إن أذن له المولى يذبح أو ينهر يأتي بالحج، إن لم يأذن يكون معذورا فيجري عليه حكم المعذور. فلا دليل على أن حجه مشروط بإذن وليه. فالحمد لله رب العالمين.